أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 94 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع تحويل القبلة بصفة خاصة، ومع الآية 49 بعد 100 والخمسين بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع هاتين الآيتين نهايات الحديث عن تحويل القبلة، نبدأ بالموجز على بركة الله تعالى. ففي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتزم أمر الله في القبلة واحرص عليه أنت وأمتك، فاجعل وجهك في ناحية المسجد الحرام من كل مكان خرجت إليه في أسفارك، واستقبلوه حيثما كنتم من أقطار الأرض مسافرين أو مقيمين، لينقطع ما يحاجكم به المخالفون ويجادلونكم به. وإذا لم تمتثلوا لأمر هذا التحويل فسيقول اليهود: كيف يصلي محمد إلى بيت المقدس والنبي المنعوت في كتبنا من أوصافه التحول إلى الكعبة؟ وسيقول المشركون العرب: كيف يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته، على أن الظالمين الزائغين عن الحق من الجانبين لن ينقطع جدالهم وضلالهم، بل سيقولون: ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه وحبا لبلده، فلا تبالوا بهم فإن مطاعنهم لا تضركم، واخشوني فلا تخالفوا أمري، وقد أردنا بهذا الأمر أن نتم النعمة عليكم وأن تكون هذه القبلة التي وجهناكم إليها أدعى إلى ثباتكم على الهداية والتوفيق. سبحان الله. فسرت هنا الآية رقم 50 قبل الآية 49. قد الله شفعنا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام إنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. فاستقبل يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعك المسجد الحرام في صلاتك من كل مكان كنت فيه، سواء كان ذلك في حال إقامتك أم في حال سفرك وخروجك من مكان إقامتك، وإن هذا لهو الحق الموافق لحكمة ربك الرفيق بك، فاحرص عليه أنت وأمتك، فإن الله سيجازيكم أحسن الجزاء، والله عالم علما لا يخفى عليه شيء من عملكم. ثم تأتي الآية 50 ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كما سبق تفسيرها. ثم نحن نأتي إلى تفسير آخر من التفاسير الموجزة، ألا وهو التفسير الميسر لمجموعة من العلماء. ومن أي مكان خرجت يا محمد صلى الله عليه وسلم مسافرا وأردت الصلاة، فوجه وجهك نحو المسجد الحرام، وإن توجهك إليه لهو الحق الثابت من ربك، وما الله بغافل عما تعملون وسيجازيكم على ذلك. ومن حيث خرجت الآية الثانية، أي ومن أي مكان خرجت يا محمد، فتوجه إلى المسجد الحرام وحيثما كنتم أيها المسلمون، بأي قطر من أقطار الأرض، فولوا وجوهكم نحو المسجد الحرام لكي لا يكون للناس مخالفين لكم احتجاج عليكم بالمخاصمة والمجادلة بعد هذا التوجه إليه، إلا أهل الظلم والعناد منهم فسيظلون على جدالهم، فلا تخافوهم وخافوني بامتثال أمري واجتناب نهي، ولكي أتم نعمتي عليكم باختيار أكمل الشرائع لكم ولعلكم تهتدون إلى الحق والصواب. ثم نحن مع أيسر التفاسير كلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه السحاب الرحمة والرضوان، قال: هذا ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام حيثما كان في الحضر أو في السفر، وأعلمه أن تحوله إلى الكعبة حق ثابت من ربه تعالى فلا يتردد فيه. ومن هدايات الآية وجوب استقبال القبلة في الصلاة سواء كان في السفر أو في الحضر، إلا أن المسافر يجوز أن يصلي النافلة حيث توجهت دابته أو طيارته أو سيارته إلى القبلة وإلى غيرها. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه. الحجة الدليل القوي الذي يظهر به صاحبه على من يخاصمه، ألا يكون الناس عليكم حجة الذين ظلموا منهم، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. نعمتي نعم الله كثيرة، وأعظمها نعمة الإسلام، وإتمامها بمواصلة التشريع والعمل به إلى نهاية الكمال. كان ذلك في حجة الوداع بعرفات حيث نزلت آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن هدايات الآية حرمة خشية الناس ووجوب خشية الله تعالى ووجوب شكر الله تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة.
وهذه الآية 50 بعد 100 فإنه تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام حيثما كانوا وأينما وجدوا، ويثبت على ذلك حتى لا يكون لأعدائهم من اليهود والمشركين حجة، إذ يقول اليهود ينكرون ديننا ويستقبلون قبلتنا، ويقول المشركون يدعون أنهم على ملة إبراهيم ويخالفون قبلته. هذا بالنسبة للمعتدلين منهم، أما الظالمون والمكابرون فإنهم لا سبيل إلى إقناعهم، إذ قالوا بالفعل ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين آبائه ويوشك أن يرجع إليه. فمثل هؤلاء لا يبالي بهم ولا يلتفت إليهم، كما قال تعالى إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فاثبتوا على قبلتكم الحق لأتم نعمتي عليكم بهدايتكم إلى أحسن الشرائع وأقومها ولأهيئكم لكل خير وكمال مثلما أنعمت عليكم بإرسال رسولي صلى الله عليه وسلم يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور الدين والدنيا معا. ثم ننتقل أيضا من التفسير الموجزة إلى صفوة البيان. حسين مخلوف رحمه الله، يعني مع الاحتفاظ بالألقاب، قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي، أعاد سبحانه وتعالى هذا الأمر 3 مرات في هذا السياق الواحد، وفي كل مرة فائدة زائدة. فعلل الأمر الأول بإكرامه تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالقبلة التي يحبونها ويرضونها وهي قبلة أبيهم إبراهيم، وعلل الثاني بما جرت به العادة الإلهية من أن يؤتى أهل كل ملة قبلة، وقد شرع للمؤمنين أشرف الجهات التي يعلم أنها حق وهي بيته المعظم قبلة لهم، وعلل الثالث بدفع شبه الطاعنين الجاحدين، كأنه تعالى يقول إلزم هذه القبلة فإنها التي كنت تهواها، ثم يقول إلزم هذه القبلة فإنها قبلة الحق لا قبلة الهوى، ثم يقول إلزم هذه القبلة فإن في ذلك انقطاع حجج الطاعنين، وأكد بقوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس، أي لينتفي احتجاج اليهود بقولهم يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا ينتفي احتجاج اليهود بقولهم يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، والمشركين بقولهم يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته، ويتبعهم المنافقون في كل باطل من القول، فلما حولتم إلى الكعبة انتفى احتجاجهم جميعا، وسمى قولهم حجة لأنهم يسوقونه مساق الحجة وإن كان في نفسه باطلا، إلا الذين ظلموا منهم، أي لكن الذين ظلموا منهم يتعلقون بالشبه ويجادلونكم بالباطل، فيقول اليهود ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا لدين قومه وحبا لبلده، ويقول المشركون بدا له فرجع إلى قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم. انتهى تفسير الشيخ حسين مخلوف عليه سحاب الرحمة والرضوان. نقول بهذا نكتفي بالتفسير الموجزة هو طبعا كان فيه الوجيز أظنه لم يفسر الآية، اكتفى بما بالإشارات السابقة. نعم، لكنه حين لم يفسر الآية، لا والله الأول الكتاب لي لم يفسر، الآن كتب تفسير، يعني جاء في الكمبيوتر التفسير، يقول في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ثم أكد استقبال القبلة أينما كان بآيتين، وهما قول تعالى من حيث خرجت آية 49، ومن حيث خرجت الآية 150، 49 بعد 150 بعد 100. قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني اليهود، وذلك أن اليهود كانوا يقولون: ما درى محمد أين قبلته حين حتى هديناه، ويقولون: يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا. فهذا إيه؟ فهذا كان حجتهم التي كانوا يحتجون بها تمويها على الجهال. فلما صرفت القبلة إلى الكعبة بطلت هذه الحجة. ثم قال تعالى: إلا الذين ظلموا منهم ومن الناس وهم المشركون، فإنهم قالوا: توجه محمد إلى قبلتنا وعلم أن أهدى سبيلا منه، فهؤلاء يحتجون بالباطل. ثم قال: فلا تخشوهم، يعني المشركين، في تظاهرهم عليهم من في المحاجة والمحاربة، واخشوني في ترك القبلة ومخالفتها، وليتم نعمتي عليكم، أي ولكي أتم عطفي عليكم، لئلا يكون نعمتي عليكم بهداية إياكم إلى قبلة إبراهيم فتتم لكم ملة الحنيفية ولعلكم تهتدون، أي لكي تهتدوا إلى قبلة إبراهيم عليه السلام. إذن فعلا هو فسر الآية رقم 50 بعد 100، ولم يفسر التاسعة والأربعين بعد 100. واضح من خلال تفسير الآية. انتهينا من الموجز ونأتي إلى المفصل إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يبارك. فمن المفصل تفسير الشيخ دكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى، قال في الآية 49 بعد 100 تحت عنوان الاتجاه إلى الكعبة: ثم ذكر الآيتين في سياق واحد كما أفعل أنا الآن في التفسير لارتباط الآيتين بعضهما ببعض. فقال: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي ومن أي مكان خرجت يا محمد صلى الله عليه وسلم، فولي وجهك تلقاء المسجد الحرام عند الصلاة، وإنما كنتم أيها المؤمنون من أرض الله فولوا وجوهكم في صلاتكم اتجاهكم ونحوه، وتلك هي المرة الثانية التي تتكرر للمؤمنين بالتوجه إلى المسجد الحرام في صلاتهم، وسيتكرر مرة ثالثة في الآية التالية. ويوحي هذا التكرير بأن حملة ضالعة من اليهود وأشاعهم كانت تتقول على المسلمين وتحاول فتنتهم عند تحويل القبلة إلى البيت الحرام، فكرر الله سبحانه الأمر بالتوجه إليه لتأكيد أمر القبلة في نفوس المسلمين حتى يستقر في مشاعرهم ويذهب ما يثار حولها من شبهات أدراج الرياح. ولأنه الله تعالى أناط بكل واحد من هذه الأوامر بالتحول ما لم ينط بالآخر من أحكام فاختلفت فوائدها. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، أي وإن الاتجاه إلى المسجد الحرام في أي مكان لهو الأمر الثابت الموافق للحكمة المنزل عليك من ربك الذي ولاك بفضله وإحسانه، فلا تعدل على استقبال القبلة التي شرعها لك فإنه مطلع على عملك وعلى أعمال عباده جميعا فيجازيهم حسب ما عملوا. في المعنى الإجمالي، فاستقبل المسجد الحرام في صلاتك من كل مكان كنت فيه، سواء كان ذلك في حال إقامتك أم في حال سفرك وخروجك من مكان إقامتك، وإن هذا لهو الحق الموافق لحكمة ربك الرفيق بك، والله عالم علما لا يخفى عليه شيء من عملكم. ثم قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآية يعني بتمامها 150. ومن حيث خرجت، حيث ظرف مكان، أي ومن أية جهة خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي فوجه وجهك جهة المسجد الحرام، هذا في المفردة. وأما في التفسير وهو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام من حيث خرج، وإلى المسلمين أن يولوا وجوههم شطره حيثما كانوا، وبيان لعلة هذا التوجيه لئلا يكون للناس عليكم حجة. والمراد من الناس اليهود ومن لف لفهم من المناوئين للدعوة الإسلامية. والمعنى: عليك أيها النبي ومن معك من المؤمنين أن تتجهوا في صلاتكم إلى الكعبة المشرفة لكي تقطعوا دابر فتنة اليهود وحجتهم فقد قالوا لكم وقت اتجاهكم إلى بيت المقدس: إذا كان لكم أيها المسلمون دين يخالف ديننا فلماذا تتجهون إلى قبلتنا؟ إلى غير ذلك من أقوالهم الفاسدة. فاتجاهكم إلى المسجد الحرام من شأنه أن يزيل هذه الحجة التي قد تبدو مقبولة في نظر ضعاف العقول إلا الذين ظلموا منهم، وهذه الجملة استثناء من الناس. والمعنى: لئلا يكون لأحد من اليهود حجة عليكم إلا المعاندين منهم القائلين: ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا حبا لدين قومه واشتياقا لمكة، وهؤلاء الظالمون لا يقفون عند الحجة والمنطق وإنما ينساقون من العناد واللجاج، فهؤلاء لا سبيل إلى إسكاتهم فسيظلون إذن في لجاجهم، فلا على المسلمين منهم، فلا تخشوهم واخشوني، فلا تحفلوا بهم فتميلوا عما جاءكم من عندي، فأنا الذي أستحق الخشية بما أملك من أمركم في الدنيا والآخرة ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، أي وأمرتكم بذلك لأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون بامتثال ما أمرتكم به إلى سعادة الدارين. ومن تمام نعمة الله على المسلمين جمع الكلمة وتوحيد الصف وتوحيد القبلة وتوحيد الهدف وتغيير معالم الجاهلية وما فيه من شقاق ونزاع وخلاف إلى معالم الإسلام وما فيه من إيمان ورحمة ووحدة وعزة. وقد كان المسلمون يجدون آثار النعمة في حياتهم العامة كما وجدوه في قلوبهم وفي مكانهم من الأمم حولهم. ونجد في تكرار الأمر بشأن القبلة الجديدة معنى جديدا في كل مرة. في المرة الأولى كان الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام استجابة لرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تقلب وجهه في السماء وضراعته الصامتة إلى ربه في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في المرة الثانية كان لإثبات أنه الحق من ربه في قوله تعالى: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. وفي المرة الثالثة كان لقطع حجة الناس والتهوين من شأن من لا يقف عند الحق والحجة في قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنت فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون. وقال القرطبي نقلا عن غيره في تعليل التكرار: إن موقع التحويل كان معنتا في نفوسهم جدا، فأكد الأمر ليرى الناس الاهتمام به فيخفف عليهم وتسكن نفوسهم إليه، ويمكن حمل التكرار على أن الآية الأولى فولي وجهك شطر المسجد الحرام لتشريع تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وقوله بعد ذلك من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام لتشريع الاتجاه إليها في الأسفار، وقوله ومن وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرها لتشريع الاتجاه إليها من المقيمين في بقاع الأرض المختلفة. انتهى تفسير الشيخ الدكتور عبد الله الشحاتة رحمه الله تعالى. ونأتي إلى تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه السحاب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله: ومن حيث خرجت، يعني يقصد الآية، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما أعظم هذا الحدث. لهذا أكده الله تعالى عدة مرات، من حرف جر والواو حيث من حرف جر وحيث مبنية على الضم، ومن حيث قال ابن مالك في عد المبنيات: كأين أمس، حيث، والساكن كم. وخرجت قوله خرجت ومن حيث خرجت، الخطاب هنا إما أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون لكل من يتأتى خطابه، أي من حيث خرجت أيها الإنسان فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي مستقبلا له، وذلك عند الصلاة. وشطر المسجد أي جهة المسجد، والمسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى، الله يحرره وطهره. بل لقوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ووصف بالحرام لاحترامه وتعظيمه، قوله تعالى: وإنه، أي توليك شطر المسجد الحرام، للحق. اللام هنا للتوكيد، فالجملة هنا مؤكدة بمؤكدين، أحدهما إن والثاني اللام. والحق هو الشيء الثابت لأنه محقوق أي مثبت، ومنه قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. حقت بمعنى ثبتت ووجبت. قوله تعالى: من ربك، تقدم الكلام عليها وأنها ربوبية خاصة. قوله تعالى: وما الله بغافل، الباء حرف جر زائد للتوكيد، والأولى أن نقول الباء للتوكيد فقط ولا نقول زائد، لئلا يفهم السامع أن في القرآن ما ليس له معنى. وغافل خبر، ما منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر. والغفلة هي الذهول. وما الله بغافل عما تعملون، بالتاء خطاب للمسلمين، وفي قراءة عما يعملون بالياء خطاب لهؤلاء الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى ليس بغافل عنهم، بل سوف يجازيهم بما يستحقون. من فوائد الآية وجوب التوجه إلى المسجد الحرام أينما كان الإنسان، لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وسبق ذكر ما يستثنى من ذلك عند قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. ومنها تكرار الأمر الهام لتثبيته والثبات عليه ودفع المعارضة فيه، لأنه كلما كرر كان مقتضاه أن الأمر ثابت محكم يجب الثبوت عليه، وكون المسلمين ينقلون من وجهة إلى وجهة في القبلة أمر هام له شأن عظيم، ولهذا ارتد من الناس حيث حولت القبلة. ومنها إثبات حرمة المسجد الحرام وتعظيمه القول تعالى المسجد الحرام، فالمسجد محترم معظم حتى ما حوله صار محترما معظما، فالبلد كله آمن حتى الأشجار التي لا إحساس لها آمنة في هذا المكان. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلى خلاها أو يعضد شوكها أو يقطع شجرها، كل هذا لاحترام هذا المكان وتعظيمه. ومنها أن التوجه إلى الكعبة هو الحق، لقوله تعالى وإنه للحق من ربك، فأثبت فيه الحقية مؤكدا بإن واللام. ومنها كمال علم الله سبحانه وتعالى ومراقبته لخلقه، لقوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون. ومنها إضافة العمل إلى الإنسان فيكون فيه رد على الجبرية، لقوله تعالى عما تعملون. ولا شك أن الإنسان يضاف إليه عمله، وعمله كسبه إن كان في الخير، واكتسابه إن كان في الشر، كما قال تعالى لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. والناس في هذه المسألة أعني مسألة أعمال العباد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يرون أن الإنسان مجبر على العمل، لا يفعل شيئا باختيار أبدا، وما فعله الاختياري إلا كفعله الاضطراري، فمن نزل من السطح على الدرج درجة درجة هو كمن سقط بدون علمه من أعلى السطح. وهذا مذهب الجبرية من الجهمية، وهو مذهب باطل ترده الأدلة السمعية والعقلية. القسم الثاني من يرون أن الإنسان مستقل بعمله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يصرف العبد إطلاقا، فالعبد له الحرية الكاملة في عمله، ولا تعلق لمشيئة الله به، ولا تعلق لتقدير الله وخلقه بعمل الإنسان. وهذا مذهب المعتزلة القدرية، وهو مذهب باطل للأدلة السمعية والعقلية. وكلا القسمين مع بطلانهما يلزم عليهما لوازم باطلة يتوسع فيها في باب العقيدة وعلم الفرق. أما القسم الثالث يرون أن فعل العبد باختياره، وله تعلق بمشيئة الله، فمتى فعل العبد الفعل علمنا أن الله تعالى قد شاءه وقدره، أنه لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريد، بل كل ما وقع فهو مراد الله مخلوق له. ووجه كون فعل العبد مخلوقا لله أن الإنسان مخلوق لله، وفعله كائن بأمرين، بعزيمة صادقة وقدرة، والله عز وجل هو الذي خلق العزيمة الصادقة والقدرة. فالإنسان بصفاته وأجزائه وجميع ما فيه كله مخلوق لله عز وجل. هذا القول الوسط والذي تجتمع فيه الأدلة جميعا، لأن الذين قالوا إن الإنسان مجبر أخذوا بدليل واحد وأطلقوا من أيديهم الدليل الآخر، والذين قالوا إنه مستقل أخذوا بدليل واحد وأطلقوا الدليل الثاني من أيديهم. لكن أهل السنة والجماعة والحمد لله أخذوا بأيديهم بالدليلين، وقالوا الإنسان يفعل باختياره، ولكن تصرفه تحت مشيئة الله عز وجل. ولهذا إذا وقع الأمر بغير اختياره رفع عنه حكمه، فالنائم لا حكم لفعله ولا لقوله، وكذا المكره على الشيء لا حكم لفعله ولا لقوله، بل أبلغ من ذلك الجاهل بالشيء لا حكم لفعله مع أنه قد قصد الفعل لكنه لجهله يعفى عنه. كل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وتأتي بعد ذلك الآية 50 بعد 100، قوله تعالى من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه الجملة قد تقدم الكلام عليها وكررت للتوكيد وبيان الأهمية والتوطئة لما بعدها، وهو قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة. لئلا، اللام هنا للتعليل، اقترنت بها أن المصدرية ولا النافية، ويكون فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، ولا يضر الحيلولة بين الناصب والمنصوب بلا النافية، وحجة اسم يكون إن كانت ناقصة أو فاعل إن كانت تامة، والمراد بالناس كل من احتج على المسلمين بتحولهم من بيت المقدس إلى الكعبة. وقد احتج على المسلمين في هذه المسألة اليهود والمشركون والمنافقون، فالحجة التي احتج بها اليهود لها جهتان: الأولى أنهم قالوا إن الرجل ترك ملتنا إلى ملة آبائه، والجهة الثانية أنه لو بقي على استقبال بيت المقدس لقالوا ليس هذا النبي هو الذي جاء وصفه في التوراة. وأما حجة المشركين فقالوا إنه متبع هواه، قالوا إنه متبع هواه، فقد داهن اليهود أول أمره ثم عاد واستقبل الكعبة وقالوا هذا الرجل خالفنا في عقيدتنا وخالفنا في ملتنا حين هاجر إلى المدينة ثم رجع إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا. وأما حجة المنافقين فقالوا إن هذا الرجل لا يثبت على دينه، ولو كان نبيا حقا لثبت على دينه. وهذه عادة أهل الباطل، يموهون ويقلبون ويقلبون الحق باطلا لأنهم يريدون غرضا سيئا، بل إن تحوله إلى استقبال الكعبة مع هذه الاعتراضات والمضايقات دليل على أنه رسول الله حقا فاعل ما يؤمر به صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى عليكم الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، لأن كل حجة يحتج بها على الرسول صلى الله عليه وسلم للتلبيس وإبطال الدعوة فهي في الحقيقة حجة على جميع أتباعه، لأن أتباعه إنما تبعوه لأنه على الحق، فإذا جاء من يلبس صار ذلك تلبيسا على جميعهم التابع والمتبوع. وقوله تعالى حجة أي حجة باطلة ولا يلزم الاحتجاج قبوله، كما قال تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم أي باطلة. قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم المراد بهم المعاندون المكابرون الذين لا يرعون للحق مهما تبين، واختلف في الاستثناء هو متصل أم منقطع، فمنهم من قال إنه متصل ومنهم من قال إنه منقطع. وإلا بمعنى لكن، يعني لئلا يكون للناس عليكم حجة، لكن الذين ظلموا منهم لن تنجو من محاجتهم ومخاصمتهم. ومن قال إنه متصل قال يكون الذين ظلموا مستثنى من الناس، لأن الناس منهم ظالم ومنهم من ليس بظالم. والأقرب عندي والله أعلم أن الاستثناء منقطع، لأن قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة هذا عام شامل، لكن من ظلم من اليهود أو المشركين فإنه لن يرعوي بهذه الحكمة التي أبانها الله عز وجل. قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، يعني مهما قال الذين ظلموا من كلام ومهما قالوا من زخارف القول ومهما ضايقوا من المضايقات فلا تخشوهم. والخشية والخوف متقاربان، إلا أن أهل العلم يقولون إن الفرق أن الخشية لا تكون إلا عن علم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، بخلاف الخوف فقد يخاف الإنسان من المخوف وهو لا يعلم عن حاله. والفرق الثاني أن الخشية تكون لعظم المخشي والخوف لضعف الخائف، وإن كان المخوف ليس بعظيم، كما تقول مثلا الجبان يخاف من الجبان، يخاف أن يكون شجاعا. وعلى كل حال إن صح هذا الفرق فهو ظاهر، لكن الفرق الأول واضح وهو أن الخشية إنما تكون عن علم. وأتى بالأمر واخشوني بعد النهي، لأنه كما يقال التخلية قبل التحلية، أزل الموانع أولا ثم اثبت، فأولا فرق قلبك من كل خشية لغير الله ثم مكن خشية الله من قلبك، فأنت أزل الشوائب حتى يكون المحل قابلا، فإذا كان المحل قابلا فحينئذ يكون الوارد عليه واردا في شيء لا ممانعة فيه، والأمر هنا للوجوب بلا شك. الواجب على المرء أن يخشى الله وحده. قوله تعالى وليتم نعمتي عليكم معطوفة على قوله تعالى لئلا يكون، وإتمام الشيء بلوغ غايته، والغالب أنه يكون في الكمال. والنعمة هي ما ينعم به الإنسان، ويقال نعمة بكسر النون ويقال نعمة بالفتح، لكن الغالب في نعمة الخير أن تكون بالكسر، والنعمة بالفتح التنعم من غير شكر، كما قال تعالى ونعمة كانوا فيها فاكهين، وقال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة، ونزلت هذه الآية في أول الهجرة عند تحويل القبلة يعني في السنة الثانية، ولا يعارضها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقد نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع، ولأن المراد في آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الإتمام العام في كل الشريعة. أما هنا ولأتم نعمتي عليكم في هذه الشريعة الخاصة، وهي استقبال الكعبة بدلا عن بيت المقدس، لأنه سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقلب وجهه في السماء ينتظر متى يؤمر بالتوجه إلى الكعبة، فلا شك أنه من نعمة الله عز وجل أن أنعم على المسلمين بأن يتوجهوا إلى هذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس، والذي كما قال بعض أهل العلم هو قبلة جميع الأنبياء كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ويحتمل وجها آخر في الجمع بين الآيتين بأن هذه الآية جاءت بصيغة المضارع الدال على الاستمرار، وآية المائدة بصيغة الماضي الدال على الانتهاء. وأضاف الله سبحانه وتعالى النعمة إليه لأنه عز وجل صاحبها، هو الذي يسديها ويوليها على عباده ويوليها على عباده. ولولا نعم الله العظيمة ما بقي الناس طرفة عين. وانظر إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في النعمة قال أنعمت عليهم، لأن النعمة من الله وحده كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وأما الغضب على المخالف في دين الله فيكون من الله ومن أولياء الله من الرسل وأتباعهم. وقوله تعالى ولعلكم تهتدون، لعل هنا للتعليل أي تكتسبون علما وعملا، وهذه العلة الثانية. العلة الأولى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، علة الثانية ولأتم نعمتي عليكم، والثالثة ولعلكم تهتدون. وسيأتي بيان أنواع الهداية. من فوائد الآية تكرير الأمر الهام، وذلك لتثبيته وذلك لتثبيته وتسر به النفوس وبيان مع بيان أهميته. ومنها وجوب استقبال الكعبة أينما كان الإنسان، فقال أهل العلم من أمكنة مشاهدة الكعبة، من أمكنه مشاهدة الكعبة فالواجب إصابة عينها، ومن لم تمكنه يكفي استقبال جهتها، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وسبق ذكر ما يستثنى من ذلك عند قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. ومنها دفع ملامة اللائمين ما أمكن، لقوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة. ومنها أن الظالم لا يدفع ملامته شيء، بمعنى أنه سيلوم وإن لم يكن محل لوم، لقوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم. ومنها أن أهل الباطل يحاجون في الحق لإبطاله ولكن حججهم باطلة. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يعرف شبه المخالفين التي يدعونها حججا لينقض عليهم منها فيبطلها، قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ومن فوائد الآية وجوب تنفيذ شريعة الله عز وجل وألا يخشى الإنسان لومة لائم، ومنها وجوب خشية الله تعالى لأنه هو الذي بيده النفع والضر، ومنها نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة وفضله وإحسانه لقوله تعالى وليتم نعمتي عليكم، ومنها إثبات حكمة الله سبحانه لقوله تعالى وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، ومنها أن تنفيذ أوامر الله وخشيته سبب للهداية، والهداية نوعان: هداية علمية وهداية عملية، ويقال هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فالهداية العلمية معناها أن الله يفتح على الإنسان من العلم ما يحتاج إليه لأمور دينه ودنياه، والهداية العملية أن يوفق للعمل بهذا العلم، الأولى وسيلة والثانية غاية. ولهذا لا خير في علم بدون عمل، بل إن العلم بدون عمل يكون وبالا على صاحبه، نسأل الله العافية. والهداية هنا شاملة للعلمية والعملية، ووجه كونها شاملة أنهم لم يعلموا أن مرضاة الله بالتوجه إلى الكعبة إلا بما علمهم الله، ثم إن الله وفقهم للعمل به فلم يمانعوا أبدا، بل إن أهل قباء أتاهم الخبر وهم يصلون صلاة الفجر وكانوا متجهين إلى بيت المقدس فاستداروا إلى الكعبة، فصار الإمام نحو الجنوب والمأمومون نحو الشمال. هذه هداية عملية عظيمة، لأن انتقال الإنسان إلى ما أمره الله به بهذه السهولة مع توقع المعارضات والمضايقات يدل على قوة إيمانهم وثقتهم بربهم سبحانه وتعالى. وهكذا يجب على كل مؤمن إذا جاء أمر الله أن يمتثل الأمر، وسيجعل الله له من أمره يسرا، لأن تقوى الله فيها تيسير الأمور، قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، نسأل الله من واسع فضله. ومنها إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل لقوله تعالى ولعلكم تهتدون. يبقى انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان. ابنأتي إلى تفسير الشيخ الشعراوي، قال رحمه الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وأنه الحق من ربك والله بغافل عما تعملون. لا بد أن نتأمل كم مرة أكد القرآن الكريم قضية تحويل القبلة، أكدها 3 مرات متقاربة، لأن تحويل القبلة أحدث هزة عنيفة في نفوس المؤمنين، والحق سبحانه وتعالى يريد أن يذهب هذا الأثر ويؤكد تحويل القبلة تأكيدا إيمانيا. لقد جاء ب3 آيات التي هي أقل الجمع: واحدة للمتجه إلى الكعبة وهو داخل المسجد، والثانية للمتجه وهو خارج المسجد، والثالثة للمتجه من الجهات جميعا. قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام هو رد على المنافقين واليهود والنصارى الذين حاولوا التشكيك في الإسلام، بل واجهوا المسلمين بقضية تغيير القبلة على أساس أنها قضية ما كان يجب أن تتم، لأنه ليس فيها زيادة في التكليف ولا مشقة زائدة تزيد ثواب المؤمن. فالجهد الذي يبذله المؤمن في الاتجاه للمسجد الأقصى هو نفس الجهد الذي يبذله في الاتجاه للبيت الحرام، فأنت إذا اتجهت في صلاتك يمينا أو شمالا أو شرقا أو غربا فإن ذلك لا يضيف إليك مشقة، فما هو سبب التغيير؟ نقول لهم إن هذه ليست حجة للتشكيك في تحويل القبلة، لأن الاتجاه إلى المسجد الحرام هو طاعة الله، وما دام الله سبحانه وتعالى قد قال فعلينا أن نطيع طاعة إيمانية. يقول المولى جل جلاله وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، أي إنما فعلتموه من تحويل القبلة هو حق جاءكم من الله تبارك وتعالى، والله عز وجل ليس غافلا عن أعمالكم حيث تكونون قد اتجهتم إلى البيت الحرام، بل الله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فاطمئنوا أنكم على الحق وولوا وجوهكم تجاه المسجد الحرام واعملوا واعلموا أن الله سبحانه محيط بكم في كل ما تعملون. ثم جاءت الآية 50% لتؤكد ذلك أيضا. فالحق تبارك وتعالى يؤكد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه هو والمسلمون إلى المسجد الحرام، سواء كانوا في المدينة أو في خارج المدينة أو في أي مكان من الأرض، وتلك هي قبلتهم في كل صلاة، صرف النظر عن المكان الذي يصلون فيه. قوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة. الناس هنا المقصود بهم المنافقون واليهود والنصارى وكذلك المشركون. حجة في ماذا؟ لأن المسلمين كانوا يتجهون إلى بيت المقدس فاتجهوا إلى المسجد الحرام، وليس لبيت المقدس قدسية في ذاته ولا للمسجد الحرام قدسية في ذاته كما قلنا، ولكن نحن نطيع الأمر من الآمر الأعلى وهو الله تبارك وتعالى جل في علاه. إن الله تبارك وتعالى أطلق على المنافقين واليهود والنصارى كلمة ظلموا، وصفهم بأنهم الذين ظلموا. فمن هو الظالم؟ الظالم هو من ينكر الحق أو يغير وجهته أو ينقل الحق إلى باطل والباطل إلى حق، والظلم هو تجاوز الحق. وكأنه سبحانه وصفهم بأنهم قد تجاوزوا الحق وأنكروه، يقول سبحانه: فلا تخشوهم، أي لا تخشوا الذين ظلموا، واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، أي أن الخشية لله وحده. والمؤمن لا يخشى بشرا لأنه يعلم أن القوة لله جميعا، ولذلك فإنه يقدم على كل عمل بقلب لا يهاب أحدا إلا الحق. قوله سبحانه: وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، تمام النعمة هو الإيمان، وتمام النعمة هو تنفيذ مطلوبات الإيمان. فإذا هدانا الله للإيمان فهذا من تمام نعمه علينا. ولكي يكون الإيمان صحيحا ومقبولا فلا بد أن أؤدي مطالبه والمداومة على تنفيذ تكليفات الله لنا، فلا نجعل التكليف ينقطع، لأن التكليف نعمة بغيرها لا تصلح حياتنا ولا تتوالى نعم التكليف من الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أقبلنا على منهج بعشق. وأنت حينما تأتي إلى المنهج قد يكون شاقا، ولكن إذا تذكرت ثواب كل طاعة فإنك ستخشع وتعشق التكليف، لأنك تعرف العمل الصالح بثوابه والعمل في المعصية بعقابه، لأنك تعرف العمل الصالح بثوابه والعمل في المعصية بعقابه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن الخاشعون هم الذين يقرنون الطاعة بالثواب والمعصية بالعقاب والعذاب، لأن الذي ينصرف عن الطاعة لمشقتها عزل الطاعة عن الثواب فأصبحت ثقيلة، والذي يذهب إلى المعصية عزل المعصية عن العقاب فأصبحت سهلة. فمن تمام النعمة أن يديم الله علينا فعل مطلوبات الإيمان. ولذلك في حجة الوداع نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة، نزلت الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان ذلك إخبارا بتمام رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الأحكام التكليفية قد انتهت، ولكن الذين يستثقلون التكليف تجدهم يقولون لك: لقد عم الفساد والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، كأنه يحكم بأن هذا في وسعه وهذا ليس في وسعه، وعلى ضوئه يأخذ التكليف. نقول له: أكلف الله أم لم يكلف؟ إن كان قد كلف فيكون التكليف في وسعك، لأنه سبحانه حين يجد مشقة يأمر بالتخفيف، مثل إباحة قصر الصلاة للمسافر وإباحة الإفطار في رمضان للمريض والمسافر، فهو سبحانه قد حدد ما في وسعك. قوله تعالى: ولعلكم تهتدون، الهداية هي الطريق المستقيم الموصل إلى الغاية، وهو أقصر الطرق، وغايته هذه الحياة هي أن تصل إلى نعيم الآخرة. الله أعطاك في الدنيا الأسباب لتحكم حركة حياتك، ولكن هذه ليست غاية الحياة، بل الغاية أن نذهب إلى حياة بلا أسباب. وهذه عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى، والله جل جلاله يأتي ليعلمنا في الآخرة أنه خلقنا لنعيش في الدنيا بالأسباب وفي الآخرة لنعيش في كنفه بلا أسباب. إذن قوله تعالى ولعلكم تهتدون أي لعلكم تنتبهون وتعرفون الغاية المطلوبة منكم. ولا يظن أحدكم أن الحياة الدنيا هي الغاية أو هي النهاية أو هي الهدف فيعمل من أجل الدنيا فيأخذ منها ما يستطيع حلالا أو حراما باعتبارها المتعة الوحيدة المخلوقة له. نقول لا، إنه في هذه الحالة يكون قد ضل ولم يهتدي، لأنه لو اهتدى لعرف أن الحياة الحقيقية للإنسان هي في الآخرة، ولعرف أن نعيم الآخرة الذي لا تفوته ولا يفوتك يجب أن يكون هدفنا في الحياة الدنيا، فنعمل ما نستطيع لنصل إلى النعيم بلا أسباب في الجنة. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان، كما انتهى الوقت أيضا، لكن بقي عندنا زهرة التفاسير، والمراغي والمنار وابن كثير والظلال. ممكن نختم بالظلال ونجعل الباقي في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. فنأخذ خاتمة اليوم الظلال، وبحيث بكرة إن شاء الله نأخذ الخاتمة لابن كثير. فيقول صاحب الظلال رحمه الله: ثم يعود فيؤكد الأمر بالاتجاه إلى القبلة الجديدة المختارة مع تنويع التعقيب، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. والأمر في هذه المرة يخلو من الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم، ويتضمن الاتجاه إلى المسجد الحرام حيثما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحيثما كان، مع توكيد أنه الحق من ربه، ومع التحذير الخفي من الميل عن هذا الحق، التحذير الذي يتضمنه قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، وهو الذي يشي بأنه كانت هناك حالة واقعة وراءه في قلوب بعض المسلمين تقتضي هذا التوكيد وهذا التحذير الشديد. ثم قال تعالى بعدها توكيد للمرة الثالثة بمناسبة غرض آخر جديد، وهو إبطال حجة أهل الكتاب و حجة غيرهم ممن كانوا يرون المسلمين يتوجهون إلى قبلة اليهود فيميلون إلى الاقتناع بما يذيعه اليهود من فضل دينهم على دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصالة قبلتهم ومن ثم منهجهم، أو من مشرك العرب الذين كانوا يجدون في هذا التوجيه وسيلة لصد العرب الذي يقدسون مسجدهم وتنفيرهم الذين يقدسون مسجدهم وتنفيرهم من الإسلام الذي يتجه أهله شطر قبلة بني إسرائيل. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وهو أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام من حيث خرج، وإلى المسلمين أن يولوا وجوههم شطره حيثما كانوا، وبيان لعلة هذا التوجيه لئلا يكون للناس عليكم حجة، وتهوين لما بعد ذلك من أقاويل الظالمين الذين لا يقفون عند الحجة والنطق إنما ينساقون مع العناد واللجاج، فهؤلاء لا سبيل إلى إسكاتهم فسيظلون إذن في لجاجهم فلا على المسلمين منهم، فلا تخشوهم واخشوني، فلا سلطان لهم عليكم ولا يملكون شيئا من أمركم ولا ينبغي أن تحفلوهم فتميلوا عما جاءكم من عندي، فأنا الذي أستحق الخشية بما أملك من أمركم في الدنيا والآخرة. ومع التهوين من شأن الذين ظلموا والتحذير من بأس الله يجيء التذكير بنعمة الله والإطماع في إتمامها على الأمة المسلمة حين تستجيب وتستقيم وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، وهو تذكير موح وإطماع دافع وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم، ولقد كانت النعمة التي يذكرهم بها حاضرة بين أيديهم، يدركونها في أنفسهم ويدركونها في حياتهم ويدركونها في مجتمعهم وموقفهم في الأرض ومكانهم في الوجود. كانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية بظلامها ورجسها وجهالتها، ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى نور الإيمان وطهارته ومعرفته، فهم يجدون في أنفسهم أثر النعمة جديدا واضحا عميقا. وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية قبائل متناحرة ذات أهداف صغيرة واهتمامات محدودة، ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى الوحدة تحت راية العقيدة، وإلى القوة والمنعة، وإلى الغايات الرفيعة والاهتمامات الكبيرة التي تتعلق بشأن البشرية كلها لا بشأن ثأر في قبيلة. فهم يجدون أثر النعمة من حولهم كما وجدوه في أنفسهم. وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية في مجتمع هابط دنس مشوش تصورات مضطرب القيم، ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى مجتمع الإسلام النظيف الرفيع الواضح التصور والاعتقاد المستقيم القيم والموازين. فهم يجدون أثر النعمة في حياتهم العامة كما وجدوه في قلوبهم وفي مكانهم من الأمم حولهم. فإذا قال الله تعالى لهم ولأتم نعمتي عليكم، كان في هذا القول تذكير موحٍ وإطماع دافع وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم. ونجد في تكرار الأمر بشأن القبلة الجديدة معنى جديدا في كل مرة. في المرة الأولى كان الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام استجابة لرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تقلب وجهه في السماء وضراعته الصامتة إلى ربه. وفي الثانية كان لإثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة والضراعة. وفي الثالثة كان لقطع حجة الناس والتهوين من شأن من لا يقف عند الحق والحجة. ولكننا مع هذا نلمح وراء التكرار أنه كانت هناك حالة واقعة في الصف الإسلامي تستدعي هذا التكرار وهذا التوكيد وهذا البيان وهذا التعليل، مما يشي بضخامة حملة الأضاليل والأباطيل وأثارها في بعض القلوب والنفوس. هذا الأثر الذي كان يعالجه القرآن الكريم، ثم تبقى النصوص بعد ذلك على مدى الزمان تعالج مثل هذه الحالة في شتى صورها في المعركة الدائبة التي لا تهدأ ولا تفتر ولا تلين. انتهى كلام صاحب الظلال عليه سحائب الرحمة والرضوان من ربنا ذي الجلال. إذن لما أخذنا الآيتين نظرا للربط بينهما لم نستطع أن نأتي على كل التفاسير التي نحب أن نفسر من خلالها الإبريز، فمعناه غدا نلتقي إن شاء الله تعالى. وأخونا الشيخ علي جزاه الله خير بيقول نترك الليل الشيخ هذه الآية المباركة، لو لم يكن عندي محاضرة عامة الليلة إن شاء الله ممكن نأخذ تفسير سورة الانفطار ونكملها بإذن الله. وإذا حصل في محاضرة عامة واعتذرت لكم يبقى أكتب لكم اعتذار، لكن غالبا إن شاء الله أكمل سورة الانفطار معكم الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا نحن لازلنا مع هاتين الآيتين وعدد من التفاسير المتبقية بإذن الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما طولناش فيها بزاف ولا حاجة، لسه يعني ده أول محاضرة في الآيتين دولة وما كملتش. يغفر الله لي ولكم وأسألكم صالح الدعوات. قبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.